بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في الشفاعة أو الأمر الثاني عشر، الشفاعة، وهي من المقامات الحميدة والدرجات المزيدة الزاهية في علو شأن النبي وآله الطاهرين يوم القيامة، وهي شفاعتهم إلى الله تعالى. والشفاعة في اللغة هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم كما في المجمع. والشفاعة تنبئ عن كرامة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وتكريم الله لهم في ذلك اليوم بعد مجهولية حقهم في الدنيا، وقد أعطاهم الله المقام المحمود والعطاء المسعود كما عرفته في آيات الذكر الحكيم. وتبتني الشفاعة على عفو الله عز وجل، وهو حسن، إذ أن كل إحسان حسن والعقاب حقه، فجاز له أن يسقطه. وقد قال الله تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا هذه تعتبر من العقائد الرئيسية في الآخرة، خصوصا عندنا لا يشك فيها شاك أن هناك يوم القيامة شفاعة من قبل الله سبحانه وتعالى أو من قبل أهل البيت والمؤمنون، مجموعة من الشفعاء يتدخلون في أمور المذنبين ليتجاوز الله سبحانه وتعالى عن سيئاتهم. وفي بعض الأحيان أيضا الأشخاص أفرض غفر الله لهم ولم يكن عليهم ذنوب، ولكن مرتبتهم مرتبة ليست بعالية، فأيضا ترفع مرتبتهم عن طريق الشفاعة. إذن هنا الشفاعة فيها نوع من التدخل. هناك إشكال طرح يعني كأنه إشكال عقلي، حاولوا أن يشككوا في أصل وجود شفاعة في الآخرة، وأن الكلام حول شفاعة أصلا مو معقول، يعني ليس من المعقول أن تكون هناك شفاعة، هكذا تصور بعضه. لماذا؟ قال: لأن هناك قانون أخروي أنه المذنب يحاسب والمحسن يحسن إليه والمسيء يساء إليه أو يعامل بمقتضى ما يستحق من إساءته. فالتدخل بالشفاعة يكون خلاف القانون، ولا أحد يتمكن من مخالفة القانون يوم القيامة. ممكن أن يكون مخالفة قانون في الدنيا، وأما يوم القيامة فقانونه لا يمكن لأحد أن يتدخل فيه. فكيف يمكن إذن أن يتدخل الشفعاء ليرفعوا الذنوب مثلا عن المذنبين، أو أن يعطوا درجات لغير مستحقي تلك الدرجات؟ يقولون هذا غير، يعني اعتبروا أنه غير معقول نهائيا، لأنه مخالف لنظام الآخرة. الجواب على هذه الشبهة أنها كما يظهر شبهة في مقابل البديهة. الكلام أنه هل نظام الآخرة فيه صلاحيات خاصة لبعض الناس أو ليس فيه صلاحيات؟ لو قلنا أن النظام لا صلاحيات فيه لأحد، وإنما يجب على الكل أن يطبق النظام بحذافيره، لكان هذا الكلام صحيحا. وأما إذا قلنا بأن نفس نظام الآخرة يحتوي على صلاحيات لبعض الأشخاص، فتدخل بعض الأشخاص هذا من ضمن الصلاحيات المعطاة له، فلا يكون مخالفا للنظام. في أمور الدنيا موجود هذا الكلام، مثلا أفرض في قبول طالب في الجامعة، مثلا يجي هذا الطالب بحسب القانون والدرجات ما يصلح لدخول الجامعة، لكن أكو قانون يقول أن لمدير الجامعة أن يوصي بشخص فيقبل بمقتضى أمر مدير الجامعة. هذه الصلاحية مو موجودة للفراش، مو موجودة للمدرس، مو موجودة لكذا، موجودة للمدير. فلما المدير يدخل هذا الشخص في الجامعة، لا يقال أن إدخاله في الجامعة كان خلافا للقانون، وإنما هو من ضمن القانون. القانون جعل صلاحية للمدير أن يتصرف بهذا المقدار وأن يدخل مجموعة. بعض الأحيان يجعل للمدير هامش، إلك مثلا 4 أشخاص تدخلهم بدون أنت، يعني بحسب ما ترى، وهكذا بالإمكان أن يكون. إذن هذا هامش، يعني صلاحيات لمدير، صلاحيات لوزير، صلاحيات لما أدري شنو. وطبعا لما يكون رأس الهرم فصلاحياته بعد تكون كبيرة جدا، وما يكون تصرفاته خلاف القانون، لأن صلاحيات هذه يفترض أنه تصرف بمقدار صلاحياته ولم يتصرف زائدا على صلاحياته. إذن صلاح، وما دامت صلاحيته داخلة في القانون، هذه الصغيرة يبغى لها شيء، أعتقد هذه الثانية الصغيرة مشبوكة. فإذن الشفاعة ليست، الشفاعة ليست استعمال ما هو خلاف القانون، وإنما الشفاعة هي من ضمن القانون. هكذا نقول أن الله سبحانه وتعالى ومن ضمن قوانين الدنيا موجودة، وقوانين الآخرة أيضا موجود. في قوانين الدنيا بعض الأحيان أكو أشياء تمشي بحسب الطبيعة، يعني الرزق بمقدار، الصحة بمقدار، المرض بقانون، إلى آخره. وقوانين كثيرة تمشي في هذه الدنيا، وهناك صلاحيات لأشخاص أن يغيروا في بعض الأحيان مجرى هذه القوانين. فمريض يشفى مثلا، وليس من ليس عنده رزق يرزق، إلى آخره. قوانين بأعمال أخرى بالإمكان أن تستعمل صلاحيات لأشخاص، أفرض لأنبياء، لأوصياء، لأولياء. كان عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، هي صلاحيات مو موجودة لأحد من الخلق، وكانت موجودة للنبي عيسى. إذن ممكن أن تعطى صلاحيات خاصة لا يقدر عليها أحد آخر لبعض الأفراد. في الآخرة أيضا هناك هذه الصلاحيات التي تعطى لمجموعة من الناس، وكل حسب مرتبته، لأنه يعطى شفاعة بمقدار مرتبته. واحد مؤمن يشفع في مثل ربيعة ومضر، واحد مثل أبي طالب اللي ورد في الرواية لو تشفع في أهل المحشر لشفعه الله فيهم. فإذن هناك بمقدار واسع جدا وهناك بمقدار يعتبر ضيق، ولكن المجموع أن هناك هذا العمل والصلاحيات موجودة. هذه تنص عليها الآيات القرآنية وتنص عليها الروايات. واللطيف أنه الأشخاص الذين ينكرون الشفاعة لا شفاعة لهم، من أنكر شفاعتي لا أناله الله شفاعتي، واللي ما ممكن أن تصل إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وآله ما حد يقدر يشفع له بعد، خلاص غير قابل للشفاعة، أن أوسع شفاعة هي شفاعة النبي. فالشخص اللي ما تصله شفاعة رسول الله هذا شخص غير قابل للشفاعة وغير مؤهل، ويحتاج إلى نقل إلى العناية التأهيلية حتى يؤهلوا. هناك العناية التأهيلية نار جهنم. هناك في الدماء قبل إذا ما قبل باش يسول. قال الله سبحانه وتعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فإذن اللي إله عهد بالشفاعة الذي ينال أو ناله عهد الله، لا ينال عهدي الظالمين أو الظالمين، فالذي يناله عهد الله هو يكون شفيعا يوم القيامة. وهؤلاء هم طبعا هذا على أقل، هذا لين كلهم عندهم عهد من الدنيا، وأكو ناس يعطوا عهد أخروي يعني إذن أخروي بالشفاعة كما ورد في المؤمنين وغيرهم. وقال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فإذا هناك شفاعة يعني لمن أذن له الرحمن. الجماعة يقول لك ماكو شفاعة نهائي، بعدين اكتشفوا شفاعة واحدة لأبي طالب، وهذه الشفاعة اطلع من داخل النار إلى داخل النار، ما اطلع من النار يعني شفاعتهم هذه، فهذا أقصى ما وصلوا إلى من الشفاعة. على كل حال هذا الكلام يضرهم جدا، يعني قولهم بعدم الشفاعة، الجماعة الذين يقولون بعدم الشفاعة هذا قول يضرهم جدا، لأنه واقعا لن يحصلوا على شفاعة، هؤلاء بالذات لن يحصلوا على شفاعة، حتى شفاعة تخفيف النار، أنه أكو عندنا شفاعة إدخال الإخراج من النار وإدخال الجنة، وأكو شفاعة تخفيف يعني من أمة محمد مثلا، فبدل ما يكون في الدرك الأسفل يصير شوي فوق يخففوا عليه، فهذا ما يستاهل حتى مثل هذه الشفاعة إذا طلبها أو يريدها، لأنه لا يؤمن بالشفاعة، ومن لم يؤمن بالشفاعة لا تفيده الشفاعة ولا تلحق. وقال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. لا يشفعون، هذا الكلام في الشفعاء، إلا لمن ارتضى، لا يشفعون إلا لمن، يعني يشفعون على كل حال، ما هو لأنه لا نتمكن من أن نقول أنه في الآخرة ليس هناك من يرتضيه الله سبحانه وتعالى في الشفاعة، أو من يرتضيه الله ليشفع له، هذول شافعين جاهزين. الآية تتكلم عن شفعاء يخافون من الله، ولذلك هل الصلاحية اللي عندهم وهي صلاحية الشفاعة ما يستعملوها إلا في الموارد التي يقبل بها الله سبحانه وتعالى، بمعنى آخر هم ما يتجاوزوا صلاحياتهم، عندهم صلاحيات بمقدار، كل واحد عنده مقدار من الشفاعة، سعة من الشفاعة، هذه السعة يستعملها، المقدار اللي عنده يقدر يستعمله، ما يقدر يتسع أو يشفع أكثر مما له من الصلاحيات. وأما في الأحاديث الشريفة فعن الحسين بن خالد عن الإمام الرضا عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لم يؤمن بحوضي فلا أورده الله حوضي. هنا لا أورده مو معنى ما يمر على الحوض، وإنما لا يرد بمعنى يشرب، يبقى بلا ورود. ومن لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي. هذا يعني دعاء عليه ودعاء النبي صلى الله عليه وآله مجاب. فلما يقول لا أناله الله شفاعتي يعني بعد ما في قابلية، خلاص انتهت. ثم قال: إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فأما المحسنون فما عليهم من سبيل. بمعنى آخر أنه حسب ما يظهر أن الناس أنواع، فيظهر أن بعضهم يتدخل مثلا الصغار المؤمنين ويشفعوا لهم ويخلصوهم، ما يحتاج يتدخل الأئمة مثلا أو المؤمنين أمثال عمار وأمثال أبو ذر وأمثال سلمان. وأكو جماعة لا، كما تظهر من الروايات لا، يجي لهم ذول الكبار، يلتقطهم سلمان، يلتقطهم عمار، يصرخوا في المحشر. وهذا يعني من خلال كلامنا خلال الأيام السابقة يبين لنا أن المحشر عالم، يعني مثل ما احنا قاعدين الآن، مكان واسع جدا يحضروا فيه الأولين والآخرين وللمحاسبة، وهناك ناس تحاسب، يتهموك بتهم حسب ما هو مكتوب في كتابك. هذه التهم اللي ثابتة، طبعا مكتوب في الكتاب يعني ثابتة عليك، بعد انت تبغى تنكر ما تبغى تنكر، تبغى تتخلص منها بطرق مختلفة، تخفف على نفسك منها، فعندك طرق. مثلا عليك اشكالات ويا اشخاص، لازم تحل هذه الاشكالات ويا هؤلاء الاشخاص. عندك اشكالات ويا الله، انت من اي طرف من اي جهة، عندك إمام يقدر يسوي لك شيء، عندك صاحب يقدر يسوي لك شيء، عندك أحد يقدر يتدخل عنده صلاحيات، جيب اللي تقدر. ما عندك، خلاص احنا نحاسبك على الموجود عليك والمحسوب. طبعا هذه كلها ترتبط بالدنيا في القضية، أنه هل أنت مؤمن بهؤلاء الأئمة يجوا يخلصوك، هل مؤمن بهؤلاء الشفعاء يجوا يشفعوا لك، هل إلك ارتباط ما إلك ارتباط بها، إلك ارتباط بأشخاص آخرين، روح جيب الأشخاص الآخرين إذا يقدروا يسووا لك شيء. وهكذا يعني عالم فيه محاكمات، وكل واحد يدافع عن نفسه ويحاول يخلص نفسه، وهذه بنشوفها من خلال الروايات. يعني أن واحد يجي مثلا عليه حساب، جو جردوا الأحسابات قالوا أنت خلص بعد ما فيها مجال، عليك مثلا حقوق لناس كثيرين جدا، وهذولا إذا يأخذوا حقوقهم من عندك أنت ما يبقى لك شيء، تروح لجهنم بالراحة. فخلص نفسك، شي خلص شي يسوي، يروح ويبحث عن أناس يعطوه ثواب. وفعلا يجي مثلا كما في بعض الروايات يجي أمير المؤمنين يتدخل، يجي بعض مجموعة كبيرة من المؤمنين تتدخل، يقولوا لهذا صاحبنا وهذا نعرفه وكان يفعل لنا كذا ويفعل لنا كذا، وإحنا مستعدين كل واحد يعطيه ثواب من عنده. يروح يقول لهم تفضلوا، هذا الجماعة كفلوني ومستعدين أن يعطوني، فيخلص نفسه. فتظهر أنها القضية مثل ما احنا في الدنيا قاعدين، وكل واحد يطالب بحقه، وكل واحد يعطى ويخلص، يقدر يخلص نفسه يروح، ما فيها ظلم، مفتوح لك المجال إلى أن تنتهي من كل قضاياك. إنما طبعا اللي ما عليه قضايا يخلص بسرعة، واللي عليه قضايا بتطول قضيته وواحد واحد بيخلص وياهم، فبتطول قضيته. زين، طبعا أكبر القضايا تحتاج إلى أوسع الشفاعات، أنه كل قضية تحتاج إلى صلاحية أكبر. يعني مثلا بعض القضايا في المدرسة ممكن يحلها المشرف، بعض القضايا لازم المدير نفسه مثلا، بعض القضايا لازم وزير التعليم، وبعض القضايا لازم الملك بكبره يصدر فيها قرار. فالصلاحيات تختلف حسب هناك نفس الشيء، الحالة أو الجرم أو الشيء اللي عند هذا الشخص يختلف من شخص إلى شخص. أكو قضايا ما حد يقدر يوصل إلى العفو عنها إلا النبي محمد. فبعض الأشخاص ما في مجال، يعني خلاص حتى لو تتدخل الأمة كلها ما يقدر يخلصوهم، لابد من تدخل النبي صلى الله عليه وآله، وبعضهم لا يتدخل غيره كما يظهر. إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فأما المحسنون فما عليهم من سبيل. يعني يقول لك ما يحتمل، ما القضايا لما تكون صغيرة تنحل في الدائرة الأولية، تكون أكبر يبغى لها دائرة أوسع، أكبر تكون تحتاج لصلاحيات أوسع. يقول دولة في النتيجة ما يوصلوا إليه، يعني ما يحتاج يوصل إلى النبي صلى الله عليه وآله حتى يحل مشكلته، وإنما تنحل في المدارات اللي قبل النبي صلى الله عليه وآله. وهذه فيها شيء ممكن تستفيدوا منه حتى في قضاياكم الدنيوية أيضا. النبي صلى الله عليه وآله يعني ليش يخلي المؤمنين يشفعوا، وهو كان يقدر يشفع للأولين والتالين وخلاص، وما يحتاج بعد تتسع الدائرة. هو هذه مطلوبة للتعريف بمقام هذا الشخص. لما يعطي شفاعة وناس كثيرين يدخلوا بشفاعته الجنة، وذاك هم يعطيه وناس كثيرين هذه تعريف بمقامه ومقامه عند الله في الدنيا. ففي الآخرة إبراز المقامات كل واحد يبين على واقعه. الناس تشوفهم في الدنيا يعني ليسوا بشيء، وإذا هم هناك مثلا شفعاء، وناس هنا في الدنيا ملوك الدنيا، وإذا بهم هناك يدوروا لهم واحد ينقذهم ما يقدروا، ما يحصلوا لهم واحد ينقذهم، تنقلب المفاهيم. فجعل الشفعاء الآخرين هذا بس إبراز لمقاماتهم. كثير من الأحيان في الدنيا نفس الحالة تشوفها، مثلا عندك حاجة تروح لواحد من صغار أولاد أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وتنحل، أو من كبارهم وتنحل، وقد تروح للأكبر وما تنحل لأنه يبغاك تروح إلى هذولين. يعني في كثير من الأحيان يريدوا يظهروا، مثلا قد في معروف مثلا أنه السيدة أم البني، كثير من القضايا تحل عن طريق العباس، كثير من القضايا تحل، افرض رقية، افرض كثير من القضايا تحل عن طريق يعني اشخاص يكونوا بالنسبة للمعصومين طبقات اللي بعدهم. قد تروح لنفس المعصوم عدة مرات ما تنحل القضية، عند واحد من هؤلاء تحل لإبراز مقام. خلي الناس كلها تروح حتى يعرف أن هذول إلهم عند الله سبحانه وتعالى مقام عند الله سبحانه وتعالى، وهكذا في الآخرة أيضا. لكن لو كانت قضية كبيرة وما ممكن أن ما يحلها إلا صاحب. قال الحسين بن خالد: قلت للرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، فما معنى قول الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى؟ قال: لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله دينه. هذه إشارة مو خفية، لأنه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني الذي ارتضى الله دينه فقط من والى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، فلا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني إلا للشيعة. وفي حديث سماع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شفاعة النبي يوم القيامة، قال: يلجم الناس يوم القيامة العرق. هذه قلنا في الخمسين سنة، قلناها في أول المحشر. فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم يشفع لنا، فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا عند ربك، فيقول: إن لي ذنبا وخطيئة، فعليكم بنوح، فيأتون نوحا فيردهم إلى من يليه، ويردهم كل نبي إلى من يليه، حتى ينتهون إلى عيسى، فيقول: عليكم بمحمد صلى الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء، فيعرضون أنفسهم عليهم ويسألونه، فيقول: انطلقوا، فينطلق بهم إلى باب الجنة، ويستقبل باب الرحمن ويخر ساجدا، فيمكث ما شاء الله، فيقول الله عز وجل: ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، وذلك قوله: عسى ربك أن يبعثك مقاما، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه فيه بعض الروايات الأخرى تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله عنده إذن بالتدخل من الدنيا، يعني عنده إذن مسبق، وبقية الأنبياء يحتاجوا إلى إذن جديد يوم القيامة، وأول المحشر بعد ما صدرت أذونات بالشفاعة، ولذلك ما قدروا يتدخلوا. النبي صلى الله عليه وآله تدخل مباشرة باعتبار أنه عنده إذن مسبق. روايات، بعض الروايات الشفاعة تشير إلى ذلك، أن النبي يحضر المحشر وهو مأذون بالشفاعة من أول الأمر، وأما غيره فيحدث لهم الإذن جديدا بعدين في المحشر، ولذلك في مثل هالقضية هو تدخل لأن عنده إذن مسبق، وهم لم يتدخلوا لأنه ليس عندهم إذن مسبق. وحديث القلانسي عن الإمام الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا قمت المقام المحمود تشفعت في أهل الكبائر من أمتي، فيشفعني الله فيهم، والله لا تشفعت في من آذى ذريتي. وعن الإمام الصادق قال: من أنكر ثلاثة أشياء فليس من شيعتنا: المعراج، والمساءلة في القبر، والشفاعة. وفي تفسير القمي عند قوله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، قال: لا يشفع أحد من أنبياء الله ورسله يوم القيامة حتى يأذن الله له إلا رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن الله قد أذن له في الشفاعة من قبل يوم القيامة، ومو محتاج لإذن جديد، ولذلك هو الوحيد اللي يبدأ في الشفاعة يوم القيامة. والشفاعة له وللأئمة من ولده ثم بعد ذلك للأنبياء صلوات الله وعلى محمد وآله وعليهم. قال: حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي العباس المكبر قال: دخل مولا لامرأة علي بن الحسين صلوات الله عليهما على أبي جعفر يقال له أبو أيمن، يعني المولى هذا يقال له أبو أيمن، فقال: يا أبا جعفر، تغرون الناس وتقولون شفاعة محمد شفاعة محمد. فغضب أبو جعفر عليه السلام حتى تربد وجهه، ثم قال: ويحك يا أبا أيمن، أغرك أن عف بطنك وفرجك، يعني أظهرت الإيمان أو أنت ظاهر الإيمان، أما لو قد رأيت أفزاع القيامة لقد احتجت إلى شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ويلك، فهل يشفع إلا لمن وجبت له النار؟ ثم قال: ما من أحد من الأولين والآخرين إلا وهو محتاج إلى شفاعة محمد يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو جعفر: إن لرسول الله صلى الله عليه وآله الشفاعة في أمته، ولنا شفاعة في شيعتنا، ولشيعتنا شفاعة في أهاليهم. ثم قال: وإن المؤمن ليشفع في مثل ربيعة ومضر، وإن المؤمن ليشفع حتى لخادمه ويقول: يا رب حق خدمتي، كان يقيني الحر والبرد. وعن الإمام الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة ولينا حساب شيعتنا، فمن كانت مظلمته فيما بينه وبين الله عز وجل حكمنا فيها فأجابنا، ومن كانت مظلمته بينه وفيما بين الناس استوهبناها فوهبت لنا، ومن كانت مظلمته فيما بينه وبيننا كنا أحق من عفى وصفح. إذن على كل حال بيتدخلوا، سواء كانت القضية ترتبط بالله فبيتدخلوا، أو كانت ترتبط بالناس هم يتدخلوا، طبعا مع التعويض، يعني إلى شخص أموال يعطوه بدالها، إلى حق يعطوه بداله، يسوي شيء يعطوه بداله، وهكذا. المهم أنه إذا تدخلت الشفاعة فيكون يخلصوه بطريقتهم بحيث يعوضوا الطرف الآخر، لأن عدالة كاملة. يعني ما يمكن والله ذاك هذا معذب ذاك ويقولوا له خلاص مع السلامة انتهت القضية، لا، فيها نوع من التعويض. وعن علي بن أبي حمزة قال: قال رجل لأبي عبد الله: إن لنا جارا من الخوارج يقول إن محمدا يوم القيامة همه نفسه، فكيف يشفع؟ فقال أبو عبد الله: ما أحد من الأولين والآخرين إلا وهو يحتاج إلى شفاعة محمد صلى الله عليه وآله يوم القيامة. وفي حديث الإمام العسكري عليه السلام في قول الله عز وجل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا لا يدفع عنها عذاب قد استحقته عند النزول، ولا يقبل منها شفاعة يشفع لها بتأخير الموت عنها، ولا يؤخذ منها عدل، يعني لا يقبل فداء مكانه، يعني بحيث واحد يموت وهذا يبقى يصير بدل عنه وقت الموت، يتأخر الموت إذا جاء الموت لشخص، فبعد ما يقدر هذا يقول خلاص خلوني واخذوا فلان، يقولوا له مو بكيفك احنا جايين إليك. قال الصادق: وهذا يوم الموت، فإن الشفاعة والفداء لا يغني فيه، فأما في يوم القيامة فإنا وأهلنا نجزي عن شيعتنا، أو نجزي عن شيعتنا كل جزاء، ليكونن على الأعراف بين الجنة محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والطيبون من آلهم، فنرى بعض شيعتنا في تلك العرصات، فمن كان منهم مقصرا في بعض شدائدها فنبعث عليهم خيار شيعتنا كسلمان والمقداد وأبي ذر وعمار ونظرائهم في العصر الذي يليهم وفي كل عصر إلى يوم القيامة. كل عصر فيه أشخاص مقربون من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهم الذين يلتقطون الشيعة المحتاجون لالتقاط في ذلك اليوم، فينقضون عليهم كالبزاة والصقور، ويتناولونهم كما يتناول البزاة والصقور صيدها، فيزفونهم إلى الجنة زفا. وإنا لنبعث على آخرين محبين من خيار شيعتنا كالحمام، فيلتقطونهم من العرصات كما يلتقط الطير الحب، وينقلونهم إلى الجنان بحضرتنا، وسيؤتى بالواحد من مقصري شيعتنا في أعماله بعد أن صان الولاية والتقية وحقوق إخوانه ويوقف بإزائه ما بين 100 وأكثر من ذلك إلى 100,000 من النصاب، فيقال له هؤلاء فداؤك من النار، فيدخل هؤلاء المؤمنون الجنة وأولئك النصاب النار. طبعا النصاب ظلم، فهذا يقول لك مظلوم وهؤلاء ظلمة، فالمظلوم يدخل الجنة والظلمة يدخلون النار. وذلك ما قال الله تعالى ربما يود الذين كفروا، يعني بالولاية لو كانوا مسلمين. هناك يتأسفوا ليش ما صرنا مؤمنين بإمامة الإمام أمير المؤمنين، إذا شافوا المقامات والمكانات وشافوا الشفاعة وشافوا، وهذول ينكروا الإمامة وينكروا الشفاعة وينكروا حساب أهل البيت وينكروا تدخل أهل البيت، كل اللي ينكروا بعدين يتبين أنه فعلا موجود وصحيح. هاي ذاك الوقت يتأسفوا. أحد الجماعة لطيفين من اللطفاء يعني نسميهم، جاه واحد بعد ما هجم صدام على الكويت، فقال لي انتم من زمان تقولوا ان هذا مو خوش رجال، وانه تتكلموا عليه وانه مجرم وقاتل وكذا، واحنا ما نصدقكم، فالان تبين ان كلامكم صحيح. فهذا كملها، قال بعد في حاجة نقولها قبل هذا، ويبغى ليكم تلتفتوا قبل لا يتبين ليكم ان كلامنا صحيح متأخر. قال لي شنو؟ قال احنا من 1400 سنة نقول ان الولي بعد النبي هو امير المؤمنين، وان الله نصبه والامام علي نصبه يوم الغدير، وانتم مو مصدقين، بعد مو تقولوا ما قلنا لكم بعدين تقولوا والله تونا دارين، هاي ما بيها مجال. اذا ما دريت الا متاخر تروح، هسه هذا ما يخالف عرفت متاخر، بس هذه يبغى لك تلتفت لان بعدها نار اذا ما عرفت. والله خوش كلام. نعم، قال الله تعالى ربما يود الذين كفروا، يعني بالولاية، لو كانوا مسلمين في الدنيا منقادين للإمامة، ليجعل مخالفوهم في النار أو من النار فداؤهم. وفي حديث محمد بن مسلم يأتي الكلام عليه، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمرضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شاف مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.